وسلم على خير الرسل الله وانبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه عند قوله وهو يتناول القياس. فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه. وفي باب القياس في موطن سابق جعل القياس مرادفا للاجتهاد، وقال الاجتهاد هو القياس والقياس هو الاجتهاد. وهنا يتناول القياس بمفهوم اخص، يعني يقول إن القياس هو أن يشبه فرع أو مسألة من غير منصوص عليها بمسألة منصوص عليها لوجود معنى مشترك بين المعنى. وتكلم على أن القياس هو مراتب أقسام ومراتب، وأن بعض هذه المراتب أعلى من بعض وبعضها أقوى دلالة من بعض. وهذا يتضح في قوله إن بعض العلماء، وقد يمتنع بعض العلماء من أن يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما أحل وما حرم، يريد أن يقول أمرين. الأمر الأول أن هذا في أعلى مراتب القياس، وأنه مرتبة من المراتب، والدليل على أنه من أعلى المراتب أن بعض العلماء يقول هذه دلالة نص أو دلالة لغة. وبهذا بيان أيضا أن المعاني تضعف وتقوى، فالنص في أعلى مقاماته هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد ثم يتلوه في القوة والوضوح ما احتمل معنيين أحدهما أعلى وأرجح من الآخر والحمول الأقوى، والمعنى المحتمل المرجوح لا يصار إليه إلا إذا تقوى بدليل صيره راجح. وهو نفسه مراتب، بعضه قريب وبعضه بعيد وبعضه فاسد. ثم ينزل إلى أن نصل إلى دلالة يتردد فيها هل هي دلالة قياسية أو دلالة لغوية. القياس الذي أشار إليه الشافعي عليه رحمة الله أنه في المنزلة الكبرى أو العليا، وأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى أو بالمساوي على المساوي، وفي معنى هذا يسميه الشافعي قياسا ويسميه غيره هذا في معنى ما حل ومعنى ما حرم. طبعا غير الحنفية يسمون هذا دلالة دلالة أو دلالة نص، والفارق عندهم أن العلة إذا كانت تدرك بمجرد فهم اللغة فهي دلالة النص. ففي قوله تعالى فلا تكن لهما أف، الذي يفهم اللغة يقول هذا نهي عن أي لون من ألوان الإيذاء. فمن يعمل مثقال ذرة، إذا من يعمل مليون ذرة من باب إيه؟ من باب أولى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إذا الذي يعمل أكثر من الذرة من باب أولى. هذا في معنى ما أحل ومعنى ما حرم عند الحنفية ومن يعني تبعهم. وللإمام ابن رشد، أنا لعلي تناولت هذا في المرة الماضية، ابن رشد له بيان أنه معظم الأقليسة التي يتكلم الأصوليون عنها هو لا يجعلها من باب القياس، ويجعلها من باب دلالات الألفاظ. ابن رشد يقول يعني لا يتناولها معنى القياس، ولكنها دلالة لغة. حتى القياس الذي هو دون التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى أو القياس معنى الأصل، حتى من هو دون، ويجعلها من باب الخاص الذي يراد به الهام، الخاص الذي يراد به الهام. والخاص الذي يراد به الهام يختلف عن القياس حتى عند الشافعي. الشافعي هو أول من وجد له كلام في التفريق بين الخاص الذي يراد به العام والقياس. فالخاص الذي يراد به العام أن يذكر لفظ له دلالة خاصة، لكن المقصود المتكلم أوسع بقرينة. لا يجوز لأي إنسان أن يقول ما يشاء ويقول أقصد ما أريد، لا، إذا كان أيضا في دائرة المسموح فلا بد أن تكون هناك قرين. فلا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني لا يقضي أطلق الغضب وأراد كل مشوش للدم. فأقول فيه الجائع ويقول فيه المرهق ويقول فيه من يغلبه النعاس ويغلبه الحزن يغلبه الفرح، فلا يقضي في هذه الحالة لأنه مشوش التفكير، لا يركز مع الشهود ومع البينات وحيل المحتالين وكذا، فأطلق الغضب وأراد كل مشوش. وفي الآية آية التأفيف أطلق التأفيف وأراد كل مؤذن. وفي لا يرث القاتل أطلق القتل وأراد أو أطلق القتل وأراد كل مستعجل للشيء قبل أوانه. فكل من استعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بالحرمان بالنص. ما الذي يدل على ذلك؟ القرائن. فنحن في الخاص الذي يراد به العام نحتاج إلى قرين. قد تكون القرينة حسية، قد تكون القرينة معنوية، قد تكون القرينة لفظ. الذين قال لهم الناس، إن الناس، لا ليس هذا من باب العام الذي ولد بالخاص. يحسدون الناس محمد. الذين قال لهم الناس، هذا عكس الخاص الذي ولد بالعام. الذين قال لهم الخاص الذي يراد به العام والعام الذي يراد به الخاص احتاج إلى قرين. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. إذا في ناس آخرين، إذا لم يقل كل الناس إن الناس. الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود والذين كانوا معه فرد قليل، يريدون أن يخوفوا المسلمين قبل أن يسلم من الرسول، يخوف المسلمين من أبي سفيان ومن معه، يقولون إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، إن الناس، أبو سفيان من جملة الناس، نفسه من الناس والذي يسمع الكلام من الناس. لأن الخاص الذي يراد به العام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. القرآن يخاطب الرسول، فإن كنت في شك، الرسول في شك، فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الممترين، ولا يستخفنك، خطاب للرسول، الذين لا يوقنون. هذا الخطاب لنا، هذا الخطاب لنا، هذا خاص يراد به العام. بمعنى إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مقامه الرفيع وقربه من ربه يقول له الله اتق الله، فماذا يقال لنا؟ استغفر لذنبه، وليست له ذنوب بالمعنى ذنوب مماثلة لذنوبنا، استغفر لذنبه، فماذا يقال لنا للذين لهم ذنوب حقيقية متكاثرة؟ ذلك يعني يقولون ما جاء في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة: فلا تكونن من المفترين، فلا تكونن من الجاهلين، واستغفر لذنبك، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، إلى غير ذلك. ما جاء في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة: فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. لما يعني كان يعني سيدنا في الكتاب لما كان يمسك ابنه ومحفظ يضربه، يعني هو كان بيضرب ابنه هيعمل معنا ايه؟ كله يمسك اللوح ويحفظه وبتاع، كأنه بيدينا رسالة، بيدينا رسالة اللي ما هيحفظ سيضرب أقسى مثل هذا وأشد. ففيه خاص يراد به الحمودة، لون من ألوان الخطاب العربي معروف، لكن هذا يحتاج إلى قرين في القياس. ولذلك التفرقة بين القياس وبين الخاص الذي يراد به العام، أن الخاص الذي يراد به العام هو العموم مراد الابتداء، لكن المتكلم أطلق لفظا وأراد ما هو أعم ومعه قرين: لا تنظر إلى ولد، يعني لا تؤذيه، أي ليس الكلام عن النظر، أو كأنني لا أتحمل هذا، فلا أتحمل أن يؤذى أي إذى أشد من هذا، من بابي أو ليس معي مليم أو قرش، ليس معي جنيه ولا عشرة ولا مئة، من بابي أو وهكذا. لكن القياس عند هؤلاء الذين يشير إليهم الإمام الشافعي أن قد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسميه هذا قياسا، ويجعله إما مندرج تحت عموم النص، ولا فرد من أفراد عموم النص، فرد من أفراد ما يتناوله النص، أو يكون من باب إبدال الألفاظ، إبدال الألفاظ الذي يتكلم عنه ابن رشد فيما بعد. طبعا تكلم عن إبدال الألفاظ، أطلق التأفيف، وضرب مثلا، قال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، الستة أصناف مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربع. قال هذا من باب الخاص الذي يراد به العام. هو ابن رشد يقول: لا تحسبوا يا مسلمين أن غير الأصناف الستة التي يتناولها حكم ربا النسيئة وربا الفضل ثابت بالقياس، بما قال ثابت بالنص. وأين النص؟ يقول: التمر، الملح، الذهب، الفضة. قال: ما هذا من باب إبدال الألفاظ، يعني أطلق الذهب والفضة وأراد الأثمان، أطلق الذهب والفضة وأراد الأثمان، كل ما هو ثمن، الدولار، الجنيه، الريال، الين، يعني أطلق الذهب والفضة وأراد أثمان الأشياء، وأطلق البر وأراد الأقوات، وأطلق الملح وأراد ما يصلح الأقوات، فخش بقى البهارات والكمون والفلفل والكزبرة والتوابل. يعني هو هذا من باب إني هذا مما لا يمكن حصره. لو أراد أن يعد لك الربويات سيحتاج إلى كتاب كبير، والناس كيف تحفظ؟ رد العقل إلى كليات تجمل حتى يستطيع العقل أن يستوعب الشيء الكثير جدا بلغة محدودة محصورة وألفاظ جوامع الكلمة. وأطلق هذه وأراد كذا، وينتقل بك نقلة علمية فكرية أخرى. يقول كان بقى في هذا النوع من أنواع الخطاب كان ينبغي على الظاهرية ألا يعارضوا فيه، لأن ابن حزم قال الربا في الأصناف الستة فقط، لكن الأرز لا يدخله الربا، الفول المدمس طبعا لا يدخله الربا، يعني ليه؟ لأن مش موجود في الأصناف الستة، وما كان ربك نسيا. وطبعا يعني يذكر لك كل النباتات اللي في الدنيا. طب انتوا حافظين كل النباتات اللي في الدنيا؟ ربع النباتات، خمس النباتات، عشر النباتات، واحد على المئة في المية من النباتات اللي في الدنيا؟ شيء يصعب. وبعدين كان هيخاطب الصحابة بقى بأشياء ما يعرفوش عنها حاجة. لهم التفاح بالتفاح مثلا بمثل، والبرتقال بالبرتقال مثلا بمثل، والموز بالموز مثلا بمثل. يعني هذا يخرج عن مقتضى الفصاحة. وأطلق التمر وأراد المتفكهات، لأن التمر غذاء مع الغذاء، قوت مع القوت، ودواء مع الدواء، وفاكهة مع وفاكهة مع الفاكهة، فهو معدود في الأقوات والفواكه. قال بقى الإمام الدرشي، يقول كان ينبغي على الظاهرين ألا ينازعون بهذا اللون. حينما أنكروا القياس أنكروا هذا اللون أيضا، أنكروا هذا النوع في الخطاب أيضا، فأنكروا لونا من ألوان الخطاب العربي، وكان عليهم أن لا ينازعون في هذا، لأنهم بذلك يعني يمتنعون من دلالة من الدلالات اللغوية، والدلالة فيها لغوية. كان ينبغي أن يكون النزاع بين وبين الظاهرية في قدر محدود، وهو الخاص الذي أريد به الخاص، ويقاس عليه غير خاص. يعني البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، ده مش خاص أريد به الخاص، لا، هذا خاص أريد به العام، هذا خاص أريد به العام. ومن هنا فدخول الأقوات أو ما يصلح الأقوات أو المطعومات على عمال إيه بقى حكاية بعلة الطعم، لعلة القوت، لعلة الوزن فيما يوزن والكين فيما يكال، أو اتحاد الجنس، إيه العلماء بهذه علة لها؟ ابن رشد قال لا، هذه ليست علة، هذه قرائن، هذه قرائن تحدد لنا ما هو العام المراد. ما هو البر بالبر حتى تقول كل شيء في الدنيا؟ لا، لما محتاجين قرينة تحدد ما هو القدر، القدر المراد، قدر الدلال. يعني هو أراد أطلق التمر وأراد ما هو أهم من التمر، أراد إيه؟ فاللي بتكلمه اللي قال الطعم وسع، واللي قال الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن ضيق شوي، واللي قال الأقوات ضيق من وجه آخر. لكن هذه كلها قرائن، قرائن استعملوها ليصلوا بها أو بحثوا عنها وتلمسوها ليصلوا بها إلى ما هو العام المراد.
لهذا الخاص.
الخاص الذي يراد به الخاص مثل ماذا؟ انتبهوا انتبهوا، قال الخاص الذي يراد به الخاص مثل أقل نصاب القطع في السنة. وقد جاء في الحديث لا قطع فيما هو أقل من ربع دينار، أو إذا بلغ المسروق ثمنا بجن ولم القطع، أي القطع في ما هو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أقل من كده لا يقطع السارق، إنما يعاقب عقوبة أخرى غير القتل. أتكلم في القتل حد. طيب، يبقى هذا تحديد لأقل نصاب القتل. هذا خاص، أريد بالخاص. ربع دينار هو نصاب، أو ثلاثة دراهم هو نصاب القطع في السنة. العلماء لما عرضت لهم مسألة أقل مال يصلح أن يكون مهرا، أقل مال يصلح أن يكون مهرا، قال والله إحنا ما لم يرد نص، إنما ورد النص في الأكثر، أو وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلا حد لأكثره. ثم وردت نماذج، وقال لعبد الرحمن بن عوف، سألوا عن ما قدم من المهر، فقال له وزن نواة من ذهب. وزن النواة ده وحدة وزن، مش هجيب أي نواة بلح ويوزنها لا، ده صارت وحدة زي الذراع كده، صارت وحدة. لكن يقولون الآن الذراع كذا، مع إن ذراعي يختلف عن ذراعك يختلف عن ذراعك، لكن صارت وحدة مقننة ومقربينها بالسنت. فقال وزن النواة، فقال بارك الله له. وقال له آخر ما أصدقتها؟ قال أربع أواقن. قال كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. قال يقول له أنا أستطيع. القرآن قال وأتيت بإحداهن قنطارا، لأن النبي يعلم أن هذا الأمر من يفعله يكون قدوة لغيره من المسلمين، والناس ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا يقول بنتي ليست أقل من بنت فلان، وهذا يقول وابني ليس أقل من ابن فلان، والناس تقعد تتنافس لحد ما كل واحدة عايزة تتجوز تروح تجيب أبو النمرس من بحاله، تحمل أبو النمرس. أبو النمرس دي منطقة تبيع أدوات المطابخ، عايزة تروح تشيل أبو النمرس كله وتوديه. كله بيتباهى، إلى درجة أن في البلاد الآن يتباهون، يوم ما ينقلون هذه الأشياء يشيلوا بقى يضعوها في سيارات، عدد سيارات 10 سيارات 11 سيارة أكثر، وبعدين يطوفوا البلد ويلفوا البلد ويفرجوا الناس إن الثلاجة 25 قدم ومش عارف إيه، لأن عايز أقول إن دي عدوى دسري في المجتمع بسبب التقليد وحب الشهرة وفراغ العقول. عقول فارغ، أنت إذا جبت الدنيا كلها هي لك، إذا لم تأتي بشيء فهذا لك. لكن الناس حينما تفرغ نفسهم من المعاني السامية وتشتغل بالطرهات، الشاهد كان أنكم تنحطون، يعني ورد إضاءات، لكن ما هو أقل مال يصلح أن يكون مهرا. فابن حزم قال أي شيء، حتى ولو حبة فول مدبس، انا واخد موقف من الكل عند امتحان ما يجوز يجوز تجيب حبايه فول مدمس قد ايه مهر وشكرين وتحطها بقى في المحفظه بقى مع وتاخد معاها سيلفي وامال ايه عشان مهر بقى غالي جاي الامام يعني اي شيء يعني متمول حتى ولا حبايه اي حبه. طيب الامام الشافعي كان قريب من هذا ايضا قال اي شيء يعني له قيمه انا ممكن باكل بسكوت كويس او بتاعت يسموه دولسي فقال لي حاجه لها ايه لها قيمه يعني تصلح ان تكون مهر لان القران اطلق واتوهم من مال الله الذي في قوله ان تبتغوا باموالهم واتوا النساء صدقاتهن نحلا اي ما يصدق عليه انه مال يصدق لكن الجمهور قال لازم المال ده يكون له قدر طب قد ايه؟ احنا اختلافنا في القدر. قال القرآن لازم يكون قدر اكبر من كده. القرآن قال: ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. اذا هذا المهر من جملة الطول. يعني معناها ان المال يكون مال يمكن أن يعجز عنه بعض الناس. مال يمكن أن يعجز عنه بعض الناس، لكن الناس هتعجز على حبة فول، ثمرة فاكهة، برتقالة، كذا، الناس يعني ما أظنش إن حد يعجز عن هذه. حتى إذا عجز عنها يوم تأتي تاني يوم. تأتي في اليوم الذي بعده. فإذا لابد أن يكون مال يمكن أن يعجز عنه زي ما عجز عنه صحابي حين المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسي لك فصعد فيها النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه ثم طال قيامها فقال له النبي صلى الله عليه فقال له أحد الصحابة إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها قال ما معك ما تصدقها قال أصدقها إزار وهو كان لا رداء له يعني لابس إزار ملوش رداء يعني حتى جسمه من فوق قال ماذا تصنع بإزار إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها يعني حتى شركة يعني فالتمس التمس ولو خاتما من حديد تمس هذا التقليد فإذا هذا شيء عجز عنه عجز عنه فقال طب اللي قدروا بقد ايه لا يوجد شيء مطلق كده في الفقه لابد من تقدير لابد من ضبط للاحكام الاحكام تكون منضبطه لا تترك للاهواء تعبث به لابد من ضبط بما نضبطه فاجتهد وقالوا نضبطه بأقل مال رتب الشارع عليه حكما بأقل مال رتب الشارع عليه حكم ايه أقل مال الشارع رتب عليه حكم قالوا أقل نصاب القاتل يعني ده باب وده باب هذا باب وهذا باب أقل مال قال أقل نصاب القاتل والذين قاسوا اتفقوا على هذا القياس وإن اختلفوا في التقدير لأن الحنفية أقل نصاب القطع 10 دراهم والجمهور أقل نصاب القطع 3 دراهم فهم القياس واحد فقاسوا أقل نصاب المهر أقل مال يدفع مهرا بأقل مال يقطع فيه السارق. ولأن هذا أيضا هذا المال فيه استحلال عضو قطع يد السارق، وهذا فيه استحلال عضو. وابن رشد يقول هذا هو القياس الذي صدر النص خاص أريد به الخاص، ثم وجدنا جزئي آخر أو فرع وجدنا فرعا آخر يحتاج إلى حكم، ونحن نتلمس الحكم فنجد قاسم مشترك أو علة جامعة أو وصف جامع بين هذا وذاك موجود فنلحق هذا بهذا. قالوا هذا قليل وهذا قليل، أكثر هو الخاص الذي يراد به العام. هذا أنا عدت إلى كلام الإمام الشافعي، أردت أن أؤكده، لأن كلام ابن رشد ومن معه يضيقون دائرة القياس. بعض الجمهور وسع من دائرة القياس كالإمام الشافعي، وسع من دائرة حتى أدخل فيه مفهوم الموافقة والقياس الذي هو الجمع فيه بين الأصل والفرع، ليس بعلة ولكنه بنفي الفارق أو بالتنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى وبالمساوي على المساوي. كل هذا قياس عند الإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه يقول هناك دلالات لغوية منضبطة. لا يغضب قادر وغضبان، إذا الغضب له مفهوم غير النائم غير الناعز غير الجائع غير المتعب. هذا التعب في اللغة له لفظ يعبر عنه، والجوع له لفظ يعبر عنه. قال غضبان، إذا ما سواه يقاس عليه مما هو في معناه. غيره يقول لا، هذا من باب التنبيه، يعني هذا من باب الخاص الذي أريد به العام، من باب إبدال الألفاظ. إبدال الألفاظ. فالذي وسع دائرة القياس جعل في مسألة الإثبات الدائرة واسعة وهي دائرة قياسية، وفي مجال النفي الذين نفوا الدائرة واسعة أيضا. فابن حزم أو الظاهري لما أرادوا أن لما أنكروا القياس وقالوا إنه من الدلالات الفاسدة، أنكروا كل ما قال القياسيون عنه قياس. يعني هؤلاء وسعوا الدائرة في الإثبات، وهؤلاء وسعوا الدائرة أيضا في النفي، فنفوا من الدلالات ما ليس بقياس عند ابن رشد، ما ليس بقياس عند ابن رشد. وقال كان ينبغي على الظاهرية في هذه المنطقة ألا ينازعونا وألا يحدث بيننا وبينهم خلاف، لأن هذا ليس إنكارا للقياس ولكنه إنكار لدلالة من دلالات اللغة. جاء بعد الإمام الشافعي بعد هذا قال إن بعض أهل العلم يمتنع أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين. يعني يريد أن يقول أن بعض العلماء لا يسمي قياسا إلا قياس الشبه، لا ليس قياس الشبه فقط، إلا قياس غلبة الأشبه. قياس غلبة الأشبه هو الذي يسمى قياس عند قوم يقولون فرع متردد بين أصلين مختلفي الحكم، يأخذ من هذا الأصل شبها ويأخذ من ذاك شبها، فيلحقه العلماء بأحدهما بغلبة الأشبه. فالإمام الشافعي يقول بعض العلماء لا يسمي القياس إلا هذا، إلا هذا. ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس. وهؤلاء الذين يشير إليهم الإمام الشافعي هو منهم رحمه الله. لا يسمي يعني ما عدا النص من الكتاب والسنة فكان في معنى يسميه قياس. وعليه بناء عليه فالقياس مراتب. قياس ايه؟ مراتب، لانه دخلت فيه هذه الانواع السابقه، لو قياس الشبه والقياس من الاصل. فان قال قائل هذا اول كلامنا اليوم، فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه. إذا القياس فيه ما يدرك العامة علمه، مثل قياس ما هو أكثر من الذرة على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة، ومن أهل الكتاب من ائتمنه بقنطار، فالذي يؤدي القنطار يؤدي الدينار من باب أولى، والذي لا يؤدي الدينار لا يؤدي القنطار من باب أولى. هذا شيء تدركه العامة. يعني هو يقول إن فيه نوع من أنواع القياس لا يختلف أحد فيه، أو لا ينبغي أن يختلف أحد. قيل له إن شاء الله، قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها، أو ممكن يكفي ولدها وولدها، ما يكفيها وولدها وهم ولدهم بالمعروف. طبعا وهم ولدهم، هذا قيد مهم. إذا كان لها أولاد من غيره لا، ليس على أبي سفيان أن ينفق عليهم. ولذلك قال، لأن الحديث أطلق، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إن الواقع كده، الواقع أن أولادها هي أولاد وهم ولدهم بالمعروف بغير أمره. دل على إني نفقة الابن على الأب واجبه. قال فدل كتاب الله وسنة نبيه، كتاب الله في الآيات المذكورة، وعلى المولود له، المولود له هو الأب، وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أن تطلبوا لهم من يرضع، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. الإنفاق، أن ينفق على ولده. قال فدل كتاب الله وسنة نبيه على أن الوالد على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا. فكان الولد من الوالد، جزء منه. فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه، في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه. فقلت إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد. يعني إذا أوجب الشرع على الوالد أن ينفق على ولده الذي لا يستطيع أن يستغني بماله أو بنفسه بكسب، إذا فرضنا على الوالد أن ينفق على ولده هذا لكن بلغ الوالد مبلغا من الضعف والعجز والفقر ألا يستطيع أن ينفق على نفسه، فهل يجب على ولده أن ينفق عليه؟ قال الشافعي عليه رحمة الله: نعم، قياسا على الوالد. وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده إذا كان الولد منه. وكذلك الوالدون وإن بعدوا يعني إيه؟ يعني مش بعدوا في المكان، بعدوا الوالد الجد والد أبعد، ووالد الجد والد إيه؟ وكذلك الوالدون وإن بعدوا، يعني الوالد والجد، والولد وإن سفلوا، والولد وإن ولد وولد الولد وولد ولد الولد. طبعا هذا في هذا المعنى والله أعلم، وهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. يرى الإمام مالك أن النفقة تجب على الولد لأبيه، على الولد لأبيه، ولا تجب على الجد، لأن وصفه بالوالد في القرآن مجاز.